بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه التاسع، وهذا التنبيه أيضا مما يرتبط بالأصل المثبت، ومقتضى الصياغة الفنية أن يقدم هذا التنبيه، وذلك لارتباطه بتحرير محل النزاع في الأصل المثبت. وفي العام الأغلب إذا تلاحظون الأخوان بعد أن يبحث عن شيء في الأخير يأتي ما له ربط في تحرير محل النزاع، والذي يسهل الخطبة أن المصنف طرح هذا التنبيه بصورة استثناء من الأصل المثبت. ومن المعلوم أن المستثنى متأخر رتبة عن المستثنى منه، والحاصل أن من قدم هذا التنبيه قدمه بلحاظ دخالته في تحرير محل النزاع، ومن أخره من ناحية كونه استثناء من الأصل المثبت. فإذن التقديم له وجه والتأخير له وجه. كيفما كان، ذكرنا سابقا أن آثار العقلية وكذلك الآثار الشرعية التي تترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية لا تثبت، وهذه تسمى أو يسمى الاستصحاب في موردها بالأصل المثبت. لكننا هنا نريد أن نستثني الآثار العقلية في الموارد التي يكون الاستصحاب منقحا لأي شيء؟ لموضوعها. واضح كآلية طرح البحث؟ توضيح المطلب أن الأثر العقلي يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول، الأثر العقلي الذي يكون موضوعه الشيء بوجوده الواقعي. كما لو فرضنا أن الإجزاء الذي هو من الآثار الواقعية الذي هو من الآثار العقلية يترتب على الطهارة في الصلاة بوجودها الواقعي. هكذا فرضنا أن الإجزاء أثر للطهارة في الصلاة بوجودها الواقعي. فحينئذ باستصحاب الطهارة لا يثبت الأثر، لأن ثبوت الأثر بحاجة إلى أحد أمرين كلاهما مفقود في البين. الأمر الأول أن يكون الاستصحاب مثبتا لطهارة ماذا؟ واقعية. والأمر ماذا؟ ليس كذلك. الاستصحاب ماذا؟ ظاهر، يثبت الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. هذا الأمر الأول اللي نحتاج أن نرتب الإجزاء، أن يكون الاستصحاب مثبت للحكم الواقعي، والأمر ليس كذلك. الثاني أن يكون دليل الاستصحاب وافيا للتنزيل بلحاظ اللوازم، فكما أنه نزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة، كذلك ماذا؟ ينزل أثر الحكم الظاهري منزلة الواقع. ولكنك قد عرفت سابقا أن دليل الاستصحاب لا يفي بهكذا تنزيلا، فبالتالي لا يثبت الأثر العقلي. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون الأثر العقلي مترتبا على الشيء بوجوده الأعم من الواقع والظاهر. واضح أن يكون الأثر العقلي مترتب على الشيء بوجوده الأعم من الواقع والظاهر. فمثلا من الآثار العقلية لزوم الموافقة الالتزامية،
على القول بها، لأنه تقدم فيه خلاف والأخوند يختار العدم على القول بها. وفرضنا أن موضوع الموافقة الالتزامية أعم من الأمر الواقعي والظاهري، فكما يحكم العقل بالموافقة الالتزامية للحكم الواقعي، كذلك يحكم بها للحكم الظاهري. وحينئذ فلو شككنا في وجوب شيء مثلا واستصحبنا بقاء وجوبه، فإن الأثر في هذا فإن الأثر العقلي في هذه الصورة يثبت، لا لأجل أن الاستصحاب حجة في اللوازم العقلية لكي يكون من الأصل المثبت، بل لأجل أن المعلول يوجد بوجود علته، ونسبة الموضوع إلى الأثر نسبة العلة إلى المعلول. غاية الأمر الاستصحاب نقح لنا موضوع الأثر، فإذا وجد الموضوع لابد أن يوجد الأثر. والمتحصل بعد ملاحظة التنبيه السادس والتنبيه التاسع أن ما يكون من الأصل المثبت أولا إثبات اللوازم الشرعية للمستصحب التي تترتب عليه بواسطة غير شرعية، كإثبات وجوب الوفاء بالنذر المترتب على ماذا؟ على نبات اللحية بواسطة الحياة. طب هذا وجوب الوفاء بالنذر أثر شرعي لكن مترتب على المستصحب بواسطة غير شرعية. هذا المورد الأول. المورد الثاني الأثر العقلي الذي يراد ترتيبه على المستصحب مع كونه أثرا لأي شيء؟ للشيء بوجوده الواقعي. هذا لا يصح إلا إذا كان مفاد الاستصحاب كلا التنزيلين، وقلنا أنه هذا معناه الأصل المثبت.
واضح الكلام؟ بلا فرق بين أن يكون مستصحب حكما أو موضوعا، أنه لا يؤثر ذلك. وأما ما يكون من الآثار واللوازم غير الشرعية ومع ذلك يثبت بالاستصحاب ولا يكون ثبوته من قبيل الأصل المثبت، فهو عبارة عن تلك الآثار غير الشرعية التي تثبت للشيء بالأعم من وجوده الواقعي والظاهري، ويكون الاستصحاب بالنسبة إلى تلك الآثار استصحابا موضوعيا، بمعنى أنه منقح للموضوع وإن كان من قبيل استصحاب ماذا؟ الحكم. يعني يكون موضوعي حتى لو كان من قبيل استصحاب الحكم، لأن وجود الموافقة الالتزامية أثر للوجوب الأعم من الواقع والظاهري. أنا استصحبت الوجوب، استصحاب الوجوب استصحاب حكم أو موضوع؟ استصحاب حكم، لكن هذا الحكم كان موضوعا للأثر العقلي، فهذا الاستصحاب يقال له استصحاب موضوع لكونه منقح لموضوع الأثار، وهذا ليس من الأصل المثبت كما بينا. نقرأ هذا المقدار. يقول التاسع: أنه لا يذهب عليك.
وترك معنى الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه، انما هو لكونه لازم مطلق على المال ولا
الضار. اي نعم نعم نعم.
انه لا يذهب عليك ان عدم ترتب الاثر غير الشرعي ولا الشرعي، عدم ترتب الشرعي ولا الشرعي اذا كان بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب، هذا الذي ذكرناه في التنبيه السادس، لا يذهب عليك، إنما هو بالنسبة إلى الآثار التي تترتب على المستصحب واقعا. فهذا حتى يثبت نحتاج إلى أحد أمرين: أن يكون الأثر للأعم وهو خلاف الفرض، أو أن يكون الاستصحاب ينزل الظاهر منزلة الواقع، وهذا لا يفي به دليل الاستصحاب، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة، كما لو كان الاستصحاب استصحاب لأي شيء لا، فلا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان للمستصحب بلا واسطة، كما لو كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي، استصحبت العدالة فيترتب عليها جواز ماذا؟ الائتمام، تفهمنا؟ بلا واسطة، أو بوساطة أثر شرعي آخر. يعني المستصحب يترتب عليه أثر شرعي لكن بواسطة أثر شرعي، مثل ماذا؟ مثلنا سابقا على ذلك بل استصحبنا بقاء الزوجية يترتب عليه وجوب النفقة، يترتب على وجوب النفقة حلية التصرف
في المال المنفوق وما شكل ذلك، حسب ما عرفت فيما مر، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا، يعني أعم. هو يشرح مطلقا ما معناه، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب، يعني بغيره الذي يكون مثبتا لحكم واقع، مثل ماذا؟ كأمارة. فإن آثاره، آثار المستصحب، شرعية كانت أو غير شرعية، تترتب على المستصحب. ليش؟ لأن المفروض أن المستصحب موضوع للأثر، وإذا وجد الموضوع لابد أن يوجد الأثر. إذ فإن آثار المستصحب شرعية كانت أو غير شرعية، يترتب عليه على المستصحب إذا ثبت، يعني إذا وجد المستصحب، ولو إذا ثبت، يعني ما يترتب عليه الأثر، ولو ببركة الاستصحاب، أو كان من آثار المستصحب. كان من آثار المستصحب ليش؟ هذا أو هذا، إن واحد حكمي، واحد استصحاب للحكم، وواحد استصحاب للموضوع. التفت، إذا ثبت ولو بأن يستصحب، فإن آثار المستصحب شرعية كانت أو غيرها تترتب على المستصحب إذا تحقق المستصحب، ولو كيف يتحقق المستصحب؟ ولو بأن يستصحب شيء موضوع يثبت الحكم الذي له أثر عقلي أو شرعي، أو كان من آثار المستصحب، كما لو كان المستصحب في حد ذاته حكما شرعيا وله أثر عقلي يترتب على الأعم من الحكم الواقعي والظاهري، فهذا ينقح الموضوع. وذلك لتحقق موضوعها، موضوع تلك الآثار، حينئذ حقيقتان. وهذا إذا تتذكرون نظير ما مر في بحث الإجزاء. ماذا مر؟ أن هناك رأي خاص للأخوند في بحث الإجزاء، أنه مثل استصحاب الطهارة الذي يوسع موضوع الشرطية. يعني عندما جاء قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، كنا نفهم أن المقصود من الشرط، أي شرط؟ الشرط الواقع، الطهارة الواقعية. عندما جاء دليل الاستصحاب لكي لا يلغو ماذا؟ وقال أنه دليل الاستصحاب يثبت لك طهارة، والحال أن الطهارة الذي يثبتها الاستصحاب طهارة ظاهرية، فحتى لا يلغو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، جئنا وقلنا أن دليل الاستصحاب يكون موسعا لدليل الشرطية، فصار المقصود من الشرط ماذا؟ الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، فحينئذ يجزي على القاعدة ببركة الاستصحاب، حتى لو تبين الخلاف يكون مجزيا، لأنك عندما كنت تصلي كان الشرط الذي هو الطهارة الظاهرية، وصار الشرط أعم، كان متوفرا، فالإجزاء على القاعدة. فيما نحن فيه ترتب الأثر لا ببركة دليل الاستصحاب، إنما دليل الاستصحاب أوجد الموضوع، فيكون ترتب الأثر على موضوعه يكون قهريا، لأن دليل الاستصحاب عبدنا بترتب الأثر حتى نقول بأن دليل الاستصحاب لا يتكفل بهكذا تنزيل. واضح الكلام؟ وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة، فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا، هذا لف ونشر، باستصحابه
باستصحاب الوجوب أو باستصحاب موضوع الوجوب. يعني مرة يكون استصحاب الوجوب مباشرة دفدنا. مثلا مرة أستصحب وجوب الصلاة الذي كان ثابتا فيترتب عليه الموافقة الالتزامية، ومرة أستصحب ملكية الغير للمال، أو أستصحب بقاء عدالة الغير الذي هو استصحاب للموضوع فيترتب عليه جواز الائتمام، فيترتب على الجواز الموافقة الالتزامية. استفدنا؟ في كليهما تحقق موضوع الأثر العقلي. فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحاب نفس الوجوب أو باستصحاب موضوع الوجوب، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب الذي يثبت الحكم الواقعي، لأن الموضوع صار أعم من الواقع والظاهر. بلا شبهة ولا ارتياب فلا تغفال. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في التنبيه التاسع. التنبيه العاشر يرتبط بشبهة ترجع إلى ما ذكرناه في تعريف الاستصحاب، حيث قلنا إن تعريف الأخند للاستصحاب يتميز بخصوصية شموله لاستصحاب الحكم واستصحاب الموضوع. لأنه ماذا قلنا في تعريف الاستصحاب؟ الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم. من خصائص تعريف الأخند أنه شمل الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي. مرة نستصحب الحكم ومرة نستصحب الموضوع الذي له حكم. فعندما عممنا الاستصحاب على موضوع ذي حكم فنسأل، هل لابد أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي حدوثا وبقاء، أم يكفي أن يكون كذلك بقاء؟ وتظهر الثمرة وين؟ في استصحاب عدم التكليف أزلا. فمثلا إذا شككنا في وجوب شيء يمكن أن نستصحب عدم وجوبه الثابت منذ الأزل، فاليقين السابق متى؟ زمانه زمانه الأزل إن صح التعبير. والشك اللاحق زمانه الزمن الفعلي. ففي زمن اليقين الذي هو الأزل لا يوجد حكم، لأن زمان الأزل كان الله ولم يكن معه ماذا؟ شيء. فإذا كان الله ولم يكن معه شيء فلا حكم. ففي مرحلة الحدوث المستصحب ليس حكما ولا ماذا؟ ولا موضوعا لحكم. في مرحلة الحدوث متى؟ الأزل. لكنه في المرحلة الفعلية هو حكم بناء على ما ذكرناه سابقا من أن المقصود من الحكم الشرعي هو كل شيء منتسب إلى الشارع، سواء كان حكما أم عدم حكم. والحاصل أنه إذا قلنا بلزوم كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم في كلا مرحلتي اليقين والشك، سوف لن يجري الاستصحاب في هذا المثال. أما إذا قلنا بكفاية كونه كذلك في مرحلة البقاء فالاستصحاب يجري في المقام. والصحيح هو الأول أو الثاني؟ هو الثاني. وذلك لأنه إذا رجعنا إلى دليل الاستصحاب لا نجد أكثر من اعتبار صدق نقض اليقين بالشك المنهي عنه، وهذا صادق حتى مع عدم كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم حدوثا وبقاء. وبهذا تم الكلام في التنبيه العاشر. غدا إن شاء الله نبدأ في التنبيه الحادي عشر. قال أنه ظهر مما مر لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي، كذلك يعني شرعي، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن يكون حكما أو موضوعا، لا يخفى أنه لا بد أن يكون كذلك بقاء، ولو لم يكن كذلك حدوثا، ثبوتا يعني حدوثا. فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما ولا له أثر شرعا وكان في زمان استصحابه كذلك، يعني حكم أو له أثر شرعا أي حكما أو ذا حكم، يصح استصحابه. مثل ماذا؟ كما في استصحاب عدم التكليف. عدم التكليف في زمان الحدوث واليقين لم يكن لا حكم ولا موضوع ذي حكم، لأنه أصلا جعل بعد ما فيه، لأنه كان الله ولم يكن معه أحد. فإنه وإن لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم، إلا أنه حكم مجعول في البقاء فيما لا يزال. لما قد واحد هنا يأتي بإشكال أنه هذا المثال غير صحيح، لأن هذا عدم الحكم وليس حكم، فيجيب عن ذلك أنه هذا تقدم مع الشيخ الأنصاري. لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا، لأن المقصود من الحكم المنتسب إلى الشارع، وهذا أمره بيد الشارع، لأنه إذا كان يستطيع أن يضعه فإبقاؤه بيد الشارع. وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتا، أو كان ولم يكن حكمه فعليا وله حكم كذلك بقاء، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل، كما إذا قطع بارتفاعه يقينا، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا فيه وفي تنزيلها بقاء، فتوهم الاعتبار الأثر سابقا، كما ربما يتوهمه الغافل من تعريفنا للاستصحاب من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد قطعا، فتدبر جيدا. والحمد لله رب العالمين.